الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في أصول الإيمان: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال رحمه الله تعالى: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها مجموعة حقوق، ولا فرق بين الجمع وبين الإفراد. حق النبي، لأن المفرد إذا أضيف يكون عاما كقوله جل وعلا: فإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه، يعني نعم الله. لكن كثيرا ما يأتي في الكتب التي تقرأ عنا أن المؤلف يذكر جزءا من الآية ثم يقول الآية. ما معنى قوله الآية؟ كمل يعني اقرأ الآية، لأن هذا عندهم كانوا يكتبون بأيديهم، فيرون أن هذا فيه اختصار، لأن المفروض أن القاري يكون حافظا للقرآن، قاري وغير قاري، هذا اللي لهذا ما يكتبونها. وإلا لو كانوا يعني يتصورون أن القارئ لا يحفظ والسامع لا، ما قالوا الآية، كملوها. ولهذا القارئ ينبغي إذا قرأ أن يكمل الآية. قال: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولو الأمر منكم. يعني وجه حق الرسول أن الله أمر بطاعته مع طاعته، أمر الله طاعة أن يطيعوا الذين آمنوا، وخطاب وجه للمؤمنين لأنهم هم الذين يمتثلون ذلك، وإلا هذا للخلق كلهم، والذي لا يطيع الله يطيع رسوله قد أعدت لهم النار. ثم هذا عام مطلق لا يخرج منه أي أمر يأمر به، فيجب أن يطاع في كل أمر. قال: أطيع الله وأطلق، وكذلك مثل الرسول: أطيع الله وأطيع الرسول. فكرر الطاعة، لفظ الطاعة، ليدل على أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كطاعة الله، ومن أطاع الله ولم يطع الرسول فهو عاص لم يطع. ولم يعد لفظ الطاعة لأولي الأمر، والسبب أن طاعتهم تبع لطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأولو الأمر، يقول العلماء علماء التفسير، هم الأمراء والعلماء، هؤلاء هم أولو الأمر، فكونهم مثلا ينفذون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال وأولو الأمر منكم، يعني أطيعوهم. وقد جاء الحث من المصطفى صلى الله عليه وسلم على طاعته للأمر وعدم الخروج عليهم بأشياء كثيرة جدا، يعني حديث فيها بلاغ في الوعظ وفيها كثرة، وهذا يدلنا على أنه رسول، أن هذا من آياته يعني من معجزاته، لأنه علم أنه سيأتي خلل في هذا الأمر من كثير من المؤمنين، فكرر هذا وأكثره وبالغ فيه، وقال لو أنه لو تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف أطيعوه وامتثلوا له، وقال من أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصاه فقد عصاني. ومعلوم أن الطاعة مقيدة، يعني طاعة المخلوق ولو كانت أمك أو أبوك مقيدة بطاعة الله جل وعلا، أما المعصية لا طاعة فيها، طاعة لمخلوق في معصية الله جل وعلا. ولكن كثير من الناس ما يعرف المعصية، يرى أن إذا جاءت مخالفة العادة عدها معصية، هذا للقصور. ثم كذلك لا يفرقون بين المعاصي، لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة ويميتون السنة والسنة وكذا وتعرفون وتنكرون، قال الصحابة ألا نقاتلهم؟ قال لا، لا تقاتلوهم ما صلوا إلا أن تروا كفرا بواحا ليس عندكم فيه شك. قال وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، أمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل هذا من أسباب الرحمة، لأن التعليل من ربنا جل وعلا أمر واقع، أما التعليل عندنا ففيه الترجي لا نعرف، أما من الله فلا، فليس في هذا ترجي، لأنه علام الغيوب جل وعلا. وما هي، كيف نقيم الصلاة، ما هي إقامتها؟ كل أمر جاء في القرآن بهذا اللفظ أقيموا الصلاة، ما تجد فيه شيء صلوا أدوا الصلاة، كلها أقيموا، أقيموا الصلاة. فيجب أن نعرف معنى أقيموا، أقيموا الصلاة، الإقامة أن تأتي بها قائمة تامة ليس معوجة ولا ناقصة، ولا تكون تامة إلا بخشوعها وشروطها وواجباتها. ومن أهم ما يؤتى بها، بل من الواجب، حضور القلب فيها، وليس للإنسان من صلاته إلا ما حضر. أما الخشوع ايش حكمه في الصلاة؟ شلون؟ كيف خلاف؟ هذا ما ينبغي فيه خلاف، هذا ما ينبغي فيه خلاف، وليس في هذا خلاف. الخشوع مستحب ليس واجبا، أما حضور القلب فهو واجب. حضور القلب أن تعرف أين أنت وماذا تقول وما يقال، تعرف ما معنى الركوع، كيف تركع، ركوع خضوع لله جل وعلا وذل السجود، وهكذا تصور هذه الأمور. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن أمامه. فمناجاة الرب جل وعلا ما هي سهلة، أمرها عظيم، ينبغي الإنسان أن يستحضر هذا ونجاة الجبار الكبير تعالى ويتقدس. وهذا من وهذا لا يحظى به إلا المؤمن، وأكثر الناس عن ذلك غافلون. وهذا كرم الله يكرم به من يشاء. ينبغي أن تأمل قوله جل وعلا: لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليهم القول، ومن يهن الله فلا مكرم له. يعني الذي لا يسجد قد أهين، أهانه الله جل وعلا. السجود إكرام، سجودك لربك إكرام من الله لك، فينبغي أن ترتبط بهذا وتتصور. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، هذا الشاهد، وأطيعوا الرسول، عطف طاعة الرسول على الأوامر التي هي أمر بأركان الإسلام، وعلل ذلك لعلكم ترحمون، يعني أنه يكون سببا لرحمة الله جل وعلا. وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني هذا يدخل فيه كل ما قاله الرسول وما أمر به وما فعله، أنه يجب أن نأخذه وأن ننتهي عما نهانا عنه، وإن لم نفعل ذلك فإننا عصاة، قد عصينا. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. رواه مسلم. والشاهد فيه قوله هنا: ويؤمن بي وبما جئت به. فالإيمان به هو طاعته واتباعه صلوات الله وسلامه عليه، فيكون هذا مثل الآية السابقة. نعم.
ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
هذا ثلاث. لماذا بدي بالنكرة؟ النكرة لا يجوز أن يبدأ بها إلا بشروط. ثلاث: ايش السبب؟ ما نعرف النحو، ممكن علينا وقت سننسى لغتنا كلها إلا أن يشاء الله. إن النحو اللغة يجب أن نعتني بها كثيرا، لأننا لا نعرف خطاب ربنا ولا كلام رسولنا وما جاءنا به الشرع إلا بهذه اللغة، ولهذا يركز عليها أعداء الإسلام على إبعاده عن المسلمين، ويريدون أن يضعوا لغتهم بدلها. ومن المؤسف أنه وجدوا من ينفذ هذه الأمور ممن يأخذ عنهم ويتأثر بهم في بلاد المسلمين. فلا بد من الاعتناء باللغة العربية، لأن تعلمها والاعتناء بها دين من دين الله جل وعلا. ثلاث: لأنها موصوفة. ثلاث من كن فيه، هذا الوصف، من كن فيه، وكن هنا كان تامة، التامة يعني لا تتطلب اسم ولا خبر، تكتفي بمفعولها. كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يدل هذا على أن الإيمان له حلاوة، وأن بعض المسلمين يجدها وبعضهم لا يجدها، وذكرها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. الذي توجد فيه هذه الخصال الثلاث على الوجه الذي يتأثر بها ويعرفها يكون قد وجد حلاوة الإيمان. والحديث هذا فيه إشكال في لفظه ليس في معناه، في لفظه. فما هو الإشكال في لفظ الحديث؟ لا لا لا، وش وين فين الجمع؟ هذا شيء ضروري للجمع، أن يحب الله ورسوله، لكن تأمل سواهما هذا وجه الإشكال. وش وجهه؟ نعم ها؟ ايه نعم، خلاص أجابه، أجاب. يقول لأنه في صحيح مسلم أن خطيبا خطب فقال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوي، فقال بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، فأنكر عليه أن يجمع بين الضميرين، وهنا جمع بينهما. على هذا إذن نطلب الجواب، من عنده جواب على هذا؟ ها؟ نعم، يعني محبة الرسول محبة الله، والمعصية معصية الرسول ليست معصية الله، إذن ما في فرق. نبي جواب غير هذا. نعم، الرسول يقول من فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته، لا يقول هذا، عكس ما تقول. نعم، لا، كل واحد تعريف والوعظ كله سواء، فالإيجاز والإبلاغ مطلوب في كلا الأمرين. نعم، ها؟ يروح علينا الوقت، خلنا بس نمشي. الجواب يعني أجاب العلماء بأجوبة عدة، ومن أحسنها أن المعصية معصية الرسول أو معصية الله كل واحدة منهما تكفي في ضلال الإنسان، فلا يجمع بينهما. إذا عصى الله فقد غوي، وإذا عصى الرسول فقد غوي، هذا جواب. الجواب الثاني أن ذاك يعني الذي في صحيح مسلم من باب الأدب وفعل الأكمل، وأن هذا من باب الجواز، والجواب الأول أحسن وأولى، وفي أجوبة غير هذه والله أعلم. فالمقصود أن هنا في هذا الحديث كما في الآيات أنه جعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعة لله ومعصيته معصية لله، فدل على وجوب طاعته في كل شيء. نعم.
وعن المقدام ابن معديك ابن معدي
الذي بعده يعني يولهما عن هذا حديث ثاني، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وهذا الإيمان نفي هنا، يقول لا يؤمن. والنفي المعتاد الذي جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في نفي ما هو واجب متعين لا يمكن أن يكون من أجل نفي مستحب، شيء مستحب لا بد أن يكون المنفي أقل ما يقال فيه إنه واجب، إن لم يكن فرض، فرض لازم. فإذن المنفي هنا شيء واجب، يعني لا يؤمن. إذا انتفى فهذا يعذب به الإنسان، لأنه نقص إيمانه أو زال انتهى. حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحب ليس كما يقول بعض المتكلمين أنه حب عقلي، بل هو حب حقيقي يجب أن يكون متحل به. وقد جاء تفسيره في أحاديث أخرى كالذي في البخاري عن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، فقال الآن، يعني الآن أديت الواجب الذي يجب عليك. فالحب على ظاهره، فيجب أن يكون الرسول أحب إلى العبد حتى من نفسه فضلا عن غيره من والد أو ولد أو مال أو غير ذلك. وقد قال الله جل وعلا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وش معنى الآية هذه؟ إنما كانت هذه الأمور الثمانية، ثمانية وشي؟ الآباء والأبناء والأخوان والأزواج والعشيرة والأموال والمساكن، هذه هي الدنيا. إذا كانت أحب الإنسان من الله ورسوله وجهاد في سبيله يقول فانتظر، انتظر عذاب الله فإنك من الفاسقين. يعني إذا تصور الإنسان هذا، هل المسلمون هكذا؟ لا، معناه أنهم تركوا الواجب، تركوا واجبا يتعين عليهم، ولكن بتركهم هذا الواجب صاروا ناقصين الإيمان وليسوا كفار. الفاسق هو الذي خرج عن الطاعة مطلقا، قد يكون كافرا وقد يكون عاصي فقط. وهذا مثله، هذه الآية مثل ذلك. نعم. فالحب أيضا يجب أن نفرق بين حب الرسول وحب الله جل وعلا. فحب الرسول صلى الله عليه وسلم حب في الله ولله تبع لمحبة الله، أما حب الله فهو حب عبادة، حب ذل وخضوع وعبادة وتأله، وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا. لهذا يقول العلماء المحبة تنقسم إلى قسمين، محبة خاصة ومحبة مشتركة. فالخاصة هي التي تكون خاصة لله جل وعلا، وهي حب الذل والعبادة والخضوع والتعظيم. أما ما يكملها فهو محبة ما يحبه الله، محبة طاعته ومحبة أوليائه. ومن أول ما يدخل في هذا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي تابعة لمحبة الله جل وعلا. أما المحبة المشتركة فهي الموزعة بين الناس، لا ضير على الإنسان فيها، كمحبة المحبة الطبيعية التي طبع الإنسان على حبها مثل الأكل والشرب والشهوة وما أشبه ذلك، ومحبة الإلفة. الإنسان إذا كان ألف له شخص يجلس معه ويذهب معه ويدرس معه وكذا يصير بينهم محبة، هذه محبة إلفة تسمى، وهذه تقع بين الحيوانات حتى. ومحبة حنو وإشفاق مثل محبة الولد الصغير، ومحبة تقدير وإجلال كمحبة الوالد، وهكذا محبات متعددة وكلها لا بأس بها، ولكن المحبة الخاصة لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. فهذا يجب أن يعرف ذلك ويفرق بين هذه الأشياء. نعم، اقرأ.
وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه.
يعني هذا من حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم أن تطيعه في كل ما جاء به، وتجعل طاعته كطاعة الله جل وعلا، لأنها طاعة لله جل وعلا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكل ما جاء به الرسول يجب أن يقبل ويعمل به ويتلقى بالقبول، وكذلك ما نهى عنه يجب أن يجتنب. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، يعني أن تعلم أنه رسول حق جاء من عند الله، وأن لا تعبد الله إلا بما جاء به، وأن تعلم أنه ليس له مع الله شركة في الأمر والتأله، وإنما هو كلف بإبلاغ الرسالة وهو عبد تعبده الله جل وعلا بطاعته. ويجب عليك أن تحبه أكثر من محبة نفسك وما عدا ذلك. نعم.
باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك، وقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب.
يعني الآيات يعني يقول تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. فالتحريض هو الأمر المبالغ فيه، رضه يعني بالغ في الأمر فيه، حرضه وكرره على لزوم السنة، وهذا جاء مبالغا فيه من رسوله صلى الله عليه وسلم وكرر. ولزوم الشيء الاهتمام به والتمسك به أكثر من غيره. والسنة هي الطريقة المتبعة، وهي عبارة هنا عن الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كانت شرعت بقوله أو بقول الله جل وعلا. والترغيب يعني ذكر الفضل الذي يرغب فيه الإنسان من النعيم الذي يترتب على ذلك. والبدع هي الدين الجديد، كل دين جديد لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، سواء من الأفعال أو الأقوال. والتفرق الذي هو أن يكون لكل قوم طريق ومنهج وجماعات، فوجود الجماعات التي جمعت كذا وجمعت كذا من هذا النوع من التبرك والاعتزاء إليها، وكذلك التعصب للمذهب أو للشخص كله من التفرق المنهي عنه الذي يعاقب عليه الإنسان إن لم يتم منه. لهذا لما في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل على ماء فيه قلة، والذي كان يتولى مثل رعي الإبل وسقيها ورحلها غالبا الشباب الذين يكونون صغار السن أو أنهم يتبرعون بالشيء وكانوا يتسابقون إلى هذا الشيء لأن هذا فيه فضل عظيم، فأوردوا الإبل على شباب من الأنصار وشباب من المهاجرين على الماء فتزاحموا عليه، فكأنهم كل واحد يريد أن يحظى بشيء من الماء، فقال أحدهم يا للأنصار، يعني يدعوهم للانتصار وأخذ الماء، وقال الآخر من المهاجرين يا للمهاجرين، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أبي دعوى الجاهلية وأين بين أظهركم، دعوها منتنة، أنها أسمى محبوبة لله جل وعلا، ولكن هم فيها شيء من التعصب للقوم، قال دعوا إنها دعوى الجاهلية، فكل شيء يخالف الاجتماع والائتلاف والمحبة ويدعو لذلك فهو من أمر الجاهلية ومن التفرق، والله حذرنا من هذا، قال ولا تفرقوا، وأوعد المتفرقين بالعذاب العظيم، ثم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فالذين تبيض وجوههم هم أهل الألفة والاجتماع، والذين تسود وجوههم أهل التفرق والاختلاف يوم القيامة. فهذا أمر مهم جدا، نشاهد مع المسلمين والأسف تجد هذا جماعة وهذه جماعة، وليس معنى ذلك الاجتماع على التعاون على الخير وعلى الدعوة، هذا أمر مطلوب، ولكن اجتماع يدعو إلى التحزب والتعصب، جماعة الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية هذا لا يجوز، وهذا من دواعي التفرق والتفكك، والله أمرنا بأن نجتمع جميعا ولا نتفرق ولا نتنازع، وإلا تذهب نفشل وتذهب قوتنا. قال لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة إلى آخر الآية. الأسوة الاقتداء، أن تتأسى به وتقتدي به، قل إن هذه حسنة ينبغي أنكم تتبعوها، ولكن هذا لمن كان يؤمن بلقاء الله وبمحاسبته، والرجاء هنا لمن كان يرجو هو التيقن والإيمان، ليس مجرد أمر يكون متردد بين أمرين كما يعرفه بعض الناس. أما اليوم الآخر فهو يعني الجزاء، وذكر الله كثيرا، يعني هذا فيه الحظ على الذكر، وقولك إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الشيعة هو ما ذكرت لكم، هم كل واحد يتحزب إلى شيعته، والشيعة التناصر، شايع فلان يعني ناصرة، وقوله لست منهم في شيء يعني أنهم قد بلغوا مبلغا يستحقون الترك والعذاب من الله جل وعلا، وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره، يعني يدلنا على وجوب الاجتماع وأن أديان الرسل كلها واحد، وهذا في الأصل في الإيمان بالله جل وعلا وبرسله وبالتوحيد العبادة. إن كان ديان الرسل تختلف بالشرائع كما هو معلوم. نعم.
وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعهده إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه. وفي رواية له: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ثم ذكره بمعناه.
هذا الوصية، والوصية هي التقدم بأمر مهم يجب أن تمسك به. لهذا تكون الوصايا التي تكون عند الموت وعند أنه يجتمع عليها وتكون مهمة جدا. فقال: أوصى بكذا، يوصي بكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بتقوى الله جل وعلا وبالسمع والطاعة لمن تأمر علينا، أن نسمع له ونطيع، وإن كان في أصله وفي خلقه ليس من جنسنا وليس من قومنا، فإذا تأمر علينا وجب أن نطيعه ونتبعه ما دام يقودنا في كتاب الله وفي سنة رسوله، وإن كان عبدا يباع ويشترى. وهذا معنى وإن كان عبدا حبشيا، إن كان يباع ويشترى. فلا يجوز المنازعة ولا يجوز أنه يخرج عليه، لأن هذا فيه قوة المسلمين، وخروج على الأمير هذا فيه الضعف وفيه الاختلاف وفيه يترتب عليه أمور فظيعة جدا، سفك الدماء وانتهاب الأموال وانتهاك الأعراض وغير ذلك. ولهذا حذر من هذا الشيء. ومن المؤسف أن الآن أن كثيرا من هذا فيه خلل عندهم، خلل، وإذا رأوا معصية ورأوا أمر من الأمور صاروا يحضون على الخروج وعلى المعاصي، وعلى واجب أن يكون ثلاثة: إذا رأيت مثلا أمر منكر وكان لك مقدرة أن تنصح بالخفاء ما هو بالشهرة ويزال هذا، اجتهد في هذا. أما إذا كان لا تستطيع عليك أن تطيع ولا تنزع يد من طاعة، وإلا دخلت في الوعيد الشديد، نسأل الله العافية. ثم قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا دليل على من أدلة النبوة، لأنه وقع الاختلاف الكثير وقعت المنازعة. فماذا صار من سبب المنازعات؟ صار قتال عظيم حدث بين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وبين أهل الشام، فقتل آلاف الناس، آلاف المسلمين قتلوا، ولم يقاتل عدو، بل طمعت الأعداء في بلاد المسلمين وصاروا يأخذون من أطراف البلاد، إنه صار القتال بينهم. وأي فائدة تعود على المسلمين في هذا؟ فيه إلا الضرر. لو اجتمع على وإن كان مفضولا إذا نازع في الأمر، فإنه يكون أقوى وأولى وأحسن، ولكن الشيء الذي قدره الله لا بد منه. وهذا الذي قدر في وقع الصحابة رضوان الله عليهم يجب أن نعرض عنه ولا نتكلم فيه، لأنه أمر وقع ولا فائدة في الخوض فيه إلا إغاد الصدور، ويكون هناك حزازات لماذا ما صار كذا ولماذا ما كان كذا. الصحابة هم أفضل الناس بعد هذا، فيجب أن يعرض عن هذا الشيء. ثم يقول فعليكم بسنتي، عليكم هذا تحريض يعني تمسكوا بها، وسنته صلى الله عليه وسلم هي الدين الذي جاء به. ثم قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون جاء تعيينهم بالنص ما هو بالاجتهاد، وقال إن الخلافة بعدي 30 سنة، فإذا حسب وجدت الخلافة أن الخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ونصف سنة تقريبا 6 أشهر حسن بن علي، فبذلك يكمل 30 سنة. ولما تنازل لمعاوية صار معاوية ملك ليس من الخلفاء، أول ملوك المسلمين هو، وهو أفضل الملوك وأحسنهم. فالمقصود أن هذا فيه الحث على التمسك بسنته صلى الله عليه وسلم، وكذلك سنة الخلفاء الراشدين. وليس معنى ذلك أن الخلفاء يأتون بشيء جديد يسنونه، وإنما معناه أنكم اتبعوهم فإنهم على السنة، على سنة المصطفى. ولهذا قال وإياكم ومحدثات الأمور. لو كان مثلا أنهم يأتون بشيء لم يأتي به الرسول لكان هذا تناقض، كيف يأمرنا باتباعهم ثم يقول وإياكم ومحدثات الأمور؟ فدل هذا على أن سنتهم أنها نشر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والتمسك بها، ولكن حث على ذلك ترغيبا في اتباعهم، وكذلك العلم بأنهم على الحق ما خرجوا عنه. وقوله فإن كل محدثة بدعة، البدعة هي الشيء الجديد الذي جاء مبتدعا ولم يسبق، وهذا إذا كان في الدين فهو ضلالة، والضلالات كلها في النار. وقوله تركتكم على البيضاء، البيضاء يعني على الجادة، الطريق الذي سلك وصار سهلا متبعا واضحا لا عوجاج فيه ولا ليس فيه ما يعثر السائر. ولهذا قال ليلها كنهارها، يعني أنها ما تخفى، فهي الرسول بينها ووضحها. لهذا إذا ادعى مدعى أن ما جاء به الرسول فيه شيء من الخفاء فهو كاذب. وصف السنة بهذا الوصف الظاهر الواضح، قال ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك، يزيغ عن يحيد عنها ويميل عنها إلا هالك، يعني هالك بعذاب الله جل وعلا، وهذا فيه وعيد. ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني اختلاف في العقائد واختلاف في النهج في المنهج، اختلاف في الاجتماع في التفرق يتفرقون. وكل هذا تحذير لنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن لا نتفرق ولا نترك شيئا من سنته، والأمر لله جل وعلا. نعم.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدع، وكل بدعة ضلالة.
نعم، بمعنى السابق. نعم.
وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
يعني هذا فيه الترغيب على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والتحذير من معصيته، وأن معصيته من أسباب دخول النار، بل هي من دواعيها ومن الطرق، وهذا أمر لا شك فيه أن من يعصيه أنه يدخل النار، ومن يطيعه يدخل الجنة. فدل على أن طاعته تستقل بالسعادة، ومعصيته تستقل بالشقاء. نعم.
ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
يعني هذا تحذير من الغلو والزيادة في الأمر، وأن الغلو يعني وتجاوز الأمر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به مثل تركه، كلاهما مهلك. يجب أن يكون الإنسان أن يكون متبعا لا جاف ولا غال متنطع. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم.
الغريب هو الذي لا نظير له، فالإسلام قد عرف كيف بدأ. بدأ بالرسول صلى الله عليه وسلم، هو أول من أسلم ليس معه وحي، ثم دخل الرجل والمرأة والرجلان وهكذا واحد بعد واحد، زوجته كانت معه، ثم أبو بكر، ثم بلال، ثم علي، وهكذا لا واحد واحد يدخل على خوف أيضا، وعلى خوف من قومه أنهم يفتنونه، ويقول سيعود كما بدأ، يعني يكون الواحد والاثنين. هذا حق كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك الإخبار هو التحذير من الابتعاد عن دين الرسول، وألا يكون الإنسان قد خرج وانفرد غيره بالإسلام. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي.
نعم. لا يكون أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، كما سبق أن النفي لا يكون لشيء مستحب، وإنما هو لأمر واجب يعذب الإنسان على تركه ويلام. والهوى هو الشهوة وما يهواه الإنسان ويتميل إليه نفسه، فيجب أن يكون الإنسان يعني محبا للشرع والدين محبة أكثر من محبته لما يشتهيه من الطعام وغيره، فإن لم يكن كذلك فمعنى ذلك أنه لم يتحلى بالإيمان. نعم.
وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول، من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم، ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي.
هذا أيضا فيه الإخبار في المستقبل عن شيء مستقبل، فهو من آيات الله جل وعلا الدالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يخبر بشيء لم يقع فيقع كما أخبر به. وقوله أن بني إسرائيل يعني اليهود والنصارى افترقوا على هذا الافتراق، وقال إنهم يقول: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل. حذو يعني أنهم لا يختلفون عما أتى به. النعل اليمين تساوي الشمال، ما تزيد واحدة عن الأخرى، بمعنى ذلك أن هذه الأمة كلما عملته اليهود والنصارى أنهم سيعملونه، وليس هذا إذن وإنما هذا تحذير. وقوله حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية، يعني هل يتصور هذا؟ نسأل الله العافية. لكان في أمتي من يصنع ذلك، فهذا مبالغة في ذلك، وإن وقع مثل هذا الشيء سيقع في هذه الأمة. يعني إذا كان وقع من اليهود والنصارى مثل ذلك فإنه سيقع في هذه الأمة. والمقصود بالأمة قوله أمتي أمة الإجابة، يعني الذين استجابوا له، وليس أمة الدعوة، لأن أمة الدعوة يدخلهم اليهود والنصارى والمجوس وجميع من على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض فهو أمة له، أمة الدعوة، ولكن الذين استجابوا له صاروا أمة إجابة، وهم المقصودون هنا في. وهذا التعداد أنهم سيفترقون على 73 فرقة غير معلوم يعني بعيانها هذه الفرق، وإن كان العلماء عينوها وقالوا أصل الفرق 4: الخوارج والقدرية والمرجئة وكذلك يعني الفرق المختلفة، والرافضة، يعني هؤلاء 4، وكل واحدة منها فقسموها إلى أقسام إلى أن بلغت 72. ولكن هذا اجتهاد، هذا اجتهاد ليس متعينا، جاء فرق أخرى يجوز أنها يدخل في هذا. أما قوله كلها في النار إلا واحدة، فهذا يدل على أن واحدة منها هي التي على السنة، وهذا يعطينا العلم بأن المقصود بالتفرق بالأمة التي استجابت له صلى الله عليه وسلم، وهو من نصوص الوعيد قوله كلها في النار. والغريب أن بعض الذين لم يعرفوا الحديث ولا أسانيده ولا عكسوا هذا النص، قالوا كلها في الجنة إلا واحدة. نعم.
ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا.
هذا فيه التحذير من البدع والمعاصي التي قد يقتدى بها، وكذلك من المعاصي عموما حتى يقتدى بها أو لا يقتدى بها، لأن الإنسان إذا عمل شيئا إنه يجزى به، ولكن إذا توب على ذلك صار العذاب أكثر. ولهذا جاء أن كل نفس تقتل على ابن آدم الأول كفل منها من اسمها الذي سن القتل، هو قابيل حينما قتل هابيل الذي قص الله علينا قصته، قبله ما كان في قتل، فهو أول من قتل في بني آدم، قتل أخاه، فصار سن القتل، فصار عليه إلى يوم القيامة من كل من يقتل ظلما عليه كفل من إثمه. فكذلك إذا دعا الإنسان إلى ضلالة، لأن الضلالة أعظم من القتل، يعني كل إنسان يضل عن دينه أعظم من كونه يقتل، إذا قتل على مسلم فهو سهل، ولكن المشكل إذا خرج من دينه إلى أو هالك يكون هذا أعظم. وكذلك في المقابل، يعني من دعا إلى الخير والهدى نال من الأجر مثل أجور من اهتدى بدعوته إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وفضل الله واسع. وهذا يدلنا على كثرة الأجور التي تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل تعمله الأمة فله مثله صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا ما يحتاج أننا نحج عنها أو نتصدق عنها أو نزكي عنها أو نضحي له، ما نحتاج. أي عمل تعمل فله مثل عملك إذا كان العمل مقبولا صالحا. نعم.
وله عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه أبدع. قال: إنه أبدع أبدع بي إنه أبدع
شل عندك أبدع كيف أبدع بي
إنه أبدع أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله.
يعني أنه هذا جاء يخبر أنه فقير ليس عنده شيء، فيحمله في الجهاد في الجهاد. قال: ما عندي شيء نحملك عليه. هذا اللي دل على الحامل قال: لك من الأجر مثل أجر الفاعل. معنى ذلك أن الذي يدل على خير يكون له مثل أجر فاعل الخير. وهذا أيضا فيه الترغيب، الترغيب في الدلالة على الخير، ولكن يجب أن يعرف هل هو خير ولا ليس بخير. كذلك إذا كان هو داخل في الدعوة إلى الخير. نعم.
وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا: من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من الناس، ما ينقص من أجور الناس شيئا. ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس، لا ينقص من آثام الناس شيئا. رواه الترمذي وحسنه ابن ماجة وهذا لفظه.
يعني هذا مثل ما مضى، ولكن قوله ابتدع بدعة لا يرضاها الله، ما في بدعة يرضاها الله ويرضاها رسوله، ولكن هذا وصفها، يعني أن البدعة هكذا وصفها. هذا كقوله جل وعلا: يقتلون الأنبياء بغير حق. هل قتل الأنبياء يكون بحق؟ ما يكون بحق أصلا، ولكن ذكر على الوضع الذي يفعلونه، هذا مثله. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذ سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة. قيل: متى ذلك أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي.
هذا يعني موقوف على ابن مسعود، ولكنه له حكم الرفع، والظاهر أنه مرفوع، لأن هذا مثل هذا الشيء إخبار عن أمور المستقبلة لا تكون باجتهاد. قوله مثل: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة، يعني لبست عمتكم دخلتكم فتنة يربو فيها الصغير، يعني أنها تطول والصغير يكبر في هذه الفتنة، ويهرم فيها الكبير مثل ذلك، وتتخذ يعني البدعة سنة، يجري الناس عليها يعني يعيشون عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت السنة. السنة يعني العادة التي اعتادوها، فيرون أنها سنة، وهذا يدل على الجهل، أنهم اتخذوا البدع كأنها شرع وسنن، وسألوا متى ذلك؟ فقال إذا كثر قراءكم، المصيبة فقهاؤكم، وقل فقهاؤكم، كثر قراءكم يعني القراء الذين يحفظون القرآن وكذلك يحفظون غير القرآن، إنما يقرؤون قراءة بدون فقه. هذا يدلنا على أن الفقه هو المهم، والفقه هو المعرفة المقاصد التي أريدت بالخطاب. وكثرت أموالكم، كثرة الأموال تدعو إلى الاختلاف، إلى ترك السنن، وهذه عادة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رأوا استغنى. وقل أمناؤكم، الأمناء الذين يؤتمنون على الأعمال وعلى الأموال وعلى غير ذلك يقلون، وهذا أيضا جاء فيه نصوص. والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يعني أعمال الآخرة يكون المقصود بها الدنيا. هذه واقعة كثيرة في المسلمين، نسأل الله العافية. نعم.
وعن زياد بن حدير رضي الله عنه قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي أيضا.
هذا أيضا من كلام عمر. قل: يهدم الإسلام زلة العالم، يعني قد يسأل فيفتي بخلاف الحق، أو يتكلم بخلاف الحق فيتبع. هذا الهدم، هدم الإسلام، لأنه يتخذ كأنه هو الدين، يكون الناس ابتعدوا. وليس معنى ذلك أنه مثلا كما يقول بعض الناس، يقول إذا استفتى أحد فأفتاه بباطل ولا بخلاف الحق يقول الإثم عليه. ليس الإثم عليه فقط، عليه وعليك أيضا. فيجب أن تتحرز من هذا، وتتحرى الحق، وتسأل الذي مثل ترى أنه أعلم وأنه يفتيك بالحق. فإن لم تتأكد تسأل حتى تتأكد. أما أن يفرح الإنسان بالشيء الذي يناسبه، أو أنه مثل يسأل حتى يجد من يفتيه بما يهوى ويريد فيقول الإثم على المفتي، فهذا غير صحيح. وكذلك جدال المنافق العليم اللسان الذي يعلم الكتاب والسنة، لأنه يتحرى مكامن الضعف والشبهات فيلقيها على الذي يجادله، فيكون في ذلك إضلال له. وكذلك الحكم، حكم الأئمة المضلين، الأئمة العلماء، وكذلك المنفذين للحكم، إذا حكموا فحكمهم يتبع غالبا، الناس تبع لهم. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، فاتقوا الله يا معشر القراء، وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود.
ليس معنى ذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا بشيء مبتدع، ولكنهم اتبعوا السنة وهم أعلم بها. الشيء الذي لا يفعلونه يكون بدعة يتعبدون به، سواء كان بالأفعال أو بالأقوال. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا، وأعماقها علما، وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. رواه رزين.
وهذا أيضا من كلام ابن مسعود، وهو أيضا مثل ما سبق. لا يقال هذا بالاجتهاد والرأي، لأنه إخبار عن أمر، عن حكم، حكم يجب أن يفعل ويتبع من كان مستنا، يعني متبعا ومقتديا بأحد، فليقتدي بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم أخذوا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد عرفوا أنه لا يجوز الخروج على ذلك. وكذلك وصفهم بالعقل وبالعلم والفكر، وأن الله اختارهم لنبيه صلى الله عليه وسلم على علم، لأنهم بذلك يكونون أفضل الناس، وهو كما قال رضي الله عنه يجب أن نتمسك بهذا. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. رواه أحمد وابن ماجه.
وهذا أمر يجب أن نتبعه، يعني ما يجادل بعضنا بعض في الآية، يقول الآية هذه تدل على كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا يخالف كذا، إنه هذا معناه أنه يدعو إلى أن يعتقد أن القرآن فيه شيء مختلف، اختلاف، والاختلاف يكون في قصور العلم، وإلا القرآن كلام الله، بعضه يصدق بعضا كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا علم الإنسان ذلك وإلا وجب عليه أن يسكت ويكله إلى من يعلمه، حتى ما يفتح باب شر الناس لغيره يتبع، أو يكون أيضا مسلوكا ذلك. نعم.
باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. نعم. فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، وأن المعذب يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته.
وجه ذلك أن الحق لا بد أن يكون مأخوذا من الوحي، أما الذي يأخذ من الناس فهو يعذب، فهذا يشمل كل ما يسلك من العقيدة والعمل. نعم.
وفيهما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
هذا يعني واضح، يعني مفهومه، بل يعني ما دل عليه أن من لم يفقه في الدين أنه لم يرد به خيرا، فهذا فيه الحظ على الفقه في الدين، تفقه في الدين ولا يكن همك مجرد أنك تعلم أو تحفظ، والفقه هو معرفة ما دلت عليه النصوص من الأحكام والأوامر والنواهي وغيرها. نعم.
وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
في هذا الحديث قسم الناس ثلاثة أقسام: اسم حافظ وأدى ما حفظه إلى من هو أعلم منه وأفقه منه، وقسم فقيه استنتج الأحكام ومن النصوص، وهو مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء وأنبتت الكلاء، أما الأول مثل الأرض التي أمسكت الماء فشرب الناس وارتووا. أنه فقه ليس عنده. وأما الثاني القسم الثالث فهو لا خير فيه، مثل السبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فهؤلاء هم الهالكون. أما القسمان الأولان فكلاهما ناجي، ولكن فرق بين الفقيه وبين الحافظ الذي مجرد حفظ. نعم.
ولهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رأيتم الذي